الشيطان الرجيم. بسم الله بها متى زيارة سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. يا فاطمة اشفعيني في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. مقام الشفاعة مقام أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين وللأنبياء والمرسلين ولصالح المؤمنين. وهذه العقيدة عقيدة الشفاعة من ضمن العقائد التي بينها القرآن الكريم وبينتها روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي مما أجمع عليه المسلمون. كل المسلمين أجمعوا أن لرسول الله صلى الله عليه وآله شفاعة يوم القيامة، لكن وقع الخلاف بينهم في أن الشفاعة هل أنها كما تكون لدفع ورفع العقاب تكون لزيادة الثواب، أو أن الشفاعة فقط تكون في زيادة الثواب دون دفع ورفع العقاب. ما عليه الإمامية وقسم من العامة أن الشفاعة كما تكون في زيادة الثواب تكون كذلك لدفع ورفع العقاب، كما أن لرسول الله صلى الله عليه وآله شفاعة في زيادة ثواب المحسن. إنسان محسن وعنده ثواب، هذا الإنسان تشمله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيزيد مرتبته، تزيد مرتبته ويزيد ثوابه ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. كما أن الشفاعة تكون في هذا الجانب تكون في ذلك الجانب، وهو جانب دفع العقاب. ترى إنسان مسيء ويدفع عنه العقاب ببركة النبي صلى الله عليه وآله، مستحق للعقاب ويدفع عنه ذلك العقاب، وتارى ما يدفع عنه العقاب يرفع عنه العقاب، يعني وضع في العقاب، وضع في النار، وضع تحت عقاب الله سبحانه وتعالى، ويخرجه النبي صلى الله عليه وآله بشفاعته من ذلك العقاب. فكما تكون في زيادة الثواب تكون كذلك في دفع ورفع العقاب. قسم من المسلمين قالوا لا، أن الشفاعة مختصة فقط بزيادة الثواب. ليش الشفاعة مختصة فقط بزيادة الثواب؟ قالوا لأنه كما يجب أن يفي الله سبحانه وتعالى بوعده، كذلك يجب أن يفي بوعيده. لله سبحانه وتعالى وعد ووعيد، وعد الله سبحانه وتعالى المحسن بالثواب والجنة، وتوعد المسيء بالعقاب وبالنار، فهنالك وعد وهنالك وعيد. وكما يجب الوفاء بالوعد يجب الوفاء بالوعيد، ومو احنا اللي نوجب على الله سبحانه وتعالى ان يفي بوعده او يفي بوعيده، الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجب على نفسه ان يفي بوعده وان يفي بوعيده. فكما انه يجب الوفاء بالوعد يجب الوفاء بالوعيد. زين، شنو علاقة هذا الكلام بما نحن فيه؟ قالوا أنه إذا وجب أن يفي الله سبحانه وتعالى بوعيده فإذا يجب أن يعطي المسيء جزاءه من العقاب حتى يفي بوعيده. وإذا كان يجب أن يعطي المسيء جزاءه من العقاب فلا بد أن تكون الشفاعة لا تشمل هذا الجانب، لا تشمل هذا الجانب جانب العقاب حتى ينال عقابه، وتشمل تختص بذلك الجانب وهو جانب زيادة الثواب. هذا الكلام كلام واضح البطلان، لأنه معارض أولا للآيات القرآنية ومعارض لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما أجمع عليه المسلمون: إذ ذخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذ ذخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أن الشفاعة كما تكون للمحسن كذلك تكون للمسيء، وإلا أي معنى أن يدخرها النبي صلى الله عليه وآله لأهل الكبائر وهي لا تشملها. فهذا من هذا الشيء، وكذلك من الآيات القرآنية نستفيد أن الشفاعة كما تكون في زيادة الثواب تكون كذلك لدفع ورفع العقاب. بعد هذا تعال إلى هذه العقيدة وهي عقيدة الشفاعة. عقيدة الشفاعة ليست من أصول الاعتقادات، من فروع الاعتقادات، بمعنى عندنا أصول اعتقادات، هذه الأصول أصول الاعتقادات من لم يحصل الدليل عليها يعني يجب العلم بها بالدليل، ومن لم يحصل الدليل عليها ومن لم يحصل العلم عليها بالدليل استحق العقاب من الله سبحانه وتعالى. مثلا التوحيد، إنسان نزله في قبره وما عنده علم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، أو عنده ظن بأن الله سبحانه وتعالى واحد، ما حصل العلم. العلم أعلى مرتبة من الظن، يعني يجزم 100% بأن الله سبحانه وتعالى واحد، وهذا الجزم لا بد أن يكون عن دليل. إذا نزله في قبره وقال والله أنا ما عندي دليل، أو ما عندي علم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، عندي ظن فقط، أظن بأن الله واحد، هذا يعاقب على هذا الظن، يجب أن يحصل العلم. لكن لو إجا إنسان في فروع الاعتقادات قال والله أنا ما أعتقد بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله، هل هذا يستحق العقاب؟ يقول لا، إذا لم يكن إنكاره لهذه العقيدة تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله، هو ما عنده علم بأن النبي قد قال هذا الشيء ومو جاي يكذب النبي صلى الله عليه وآله جهلا منه بهذه العقيدة، جهل بهذه العقيدة، فهل يستحق العقاب؟ قالوا لا، لا يستحق العقاب. لكن علمه بهذه العقائد فروع الاعتقادات، أمثال الشفاعة، أمثال الرجعة، أمثال البداء، أمثال بقية هذه الاعتقادات التي كأنما خص الله سبحانه وتعالى بأشيعة آل محمد صلى الله وسلم عليهم، هذه ثمراتها ترجع على الإنسان نفسه. الاعتقاد بالرجعة، الاعتقاد بالبداء، الاعتقاد بالشفاعة، ويقول الإنسان يعني والله أنا ما أؤاخذ في الجهل بها، يعني ما يحتاج والله أعلم بها، لا، ثمرات هذه الاعتقادات ترجع على الإنسان نفسه ولها ثمرات في الدنيا وفي الآخرة. من ضمنها هذه العقيدة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من لم يعتقد بحوضي فلا أورده الله حوضي. يقول إلا ما يعتقد بحوضي، إنسان يقول والله أنا مو معتقد، شنو حوض ما بين صنعاء إلى ما أدري وين، وهذا الحوض عليه أكواب بعدد النجوم أحلى من العسل أبيض من الثلج، وهذا شيء ما أتصوره أنا، فقط لأن عقل ما يتصور يقوم ينكر هذا الشيء. فيقول من لم يعتقد بحوضي فلا أورده الله حوضي، بعد مو تجي ذاك اليوم تقول أريد أشرب، أنت ما تعتقد روح من ذاك الصور. ومن لم يعتقد بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. كذلك الذي لم يعتقد بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله يقول لا أناله الله شفاعتي. فإذا عقيدة مهمة. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ليس من شيعتنا من لم يعتقد بثلاث، أو ليس من شيعتنا من أنكر ثلاث: المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة. فإذا هي من العقائد المهمة، وهي من العقائد التي ينبغي الإنسان أن يكون عليها الإنسان الموالي الشيعي حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بعقيدة خالصة صافية. فهذه العقيدة وهي عقيدة الشفاعة، شفاعة أعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وللأنبياء والمرسلين، ولصالح المؤمنين. إن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر، كما في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يوم من الأيام أحدهم يدخل على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول له: تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد شفاعة محمد. تقول شنو جايين تغروا الناس بالمعصية يعني تقولوا لهم شفاعة محمد شفاعة محمد؟ يعني روحوا عصوا الله واعتمدوا على شفاعة النبي؟ شنو هالحكي؟ شوف هذا الكلام زين، يعني مو إشكال على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى هذا الإشكال إذا بيقوله يمدي يشكل حتى على الله سبحانه وتعالى. قل إلى الله تغرون الناس يعني فاتح باب التوبة. الله لما يفتح باب التوبة هل في ذلك إغراهم بالمعصية؟ يعني روحوا عصوا بعدين تعالوا توبوا الشكل. نفس الجواب اللي جاوبه هناك في التوبة جاوبه هني في الشفاعة. فدخل على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد شفاعة محمد. فجلس الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حتى تكأد وجهه، يعني تغير وجه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقال له: أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ وأنت مغتر أن بطنك عفيف، بطنك عفيف وفرجك عفيف، والله ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد. أحد من الأولين ولا من الآخرين إلا محتاج إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا المقام مقام الشفاعة الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتفاوت عن ذلك المقام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لبقية الأنبياء والمرسلين، والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ولهذا تلاحظ: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. الله سبحانه وتعالى تارة يعاقب الإنسان على ذنوبه في الدنيا، وتارة يعاقب الإنسان على ذنوبه في البرزخ، وتارة يعاقب الإنسان على ذنوبه في يوم القيامة، وحتى في يوم القيامة تارة يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان على ذنوبه في حساب في الحساب، وتارة يعاقب الإنسان على ذنوبه قبل دخوله إلى الجنة في مراحل يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان على ذنوبه، خصوصا الإنسان الموالي الشيعي. عندنا في الروايات أنه والله لا يدخل منكم النار واحد من الشيعة الموالين. زين المذنبين شنو يسوي ياهم؟ المذنبين هذيل الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم البلاء في هذه الدنيا. ليش؟ حتى الله سبحانه وتعالى يكفر عنهم ذنوبهم. في هذه الدنيا ما كفرت عنهم ذنوبهم، يشدد عليه ساعة الاحتضار حتى يكفر عليه ذنوبه. لا، في هذه الدنيا الرجال خوش، رجال خوش، عيش عايش، وهم موته تبعد خوش موته مرتاح. الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ذنوبه بالتضييق عليه في قبره أو بتعذيبه في عالم البرزخ. لا، ما كفرت ذنوبه في ذلك المكان، يجي يوم القيامة سواء في الحساب أو في تطاير الصحف في تلك الأهوال في يوم القيامة. ولذلك عندنا في الروايات إن المتكبر يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعلهم موطئا للأقدام حتى يفرغ الله سبحانه وتعالى من الحساب. الإنسان المتكبر الكبر ردائي ومن نازعني ردائي أدخلته ناري ولا أبالي. هذه الكبار من صفات ومن خصال الله سبحانه وتعالى. غير الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تكون فيه هذه الخصلة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا، فينبغي الإنسان أن يكون متواضعا. الإنسان المتكبر الله سبحانه وتعالى يكفر عنه هذا الذنب في ذلك اليوم بأن يجعله موطئا للأقدام حتى يفرغ الله سبحانه وتعالى من حساب الناس. فهذا تكفير للذنوب. حتى ليش ما يصل إلى ذلك المكان، ما يصل إلى الجنة إلا وهو خالص من الذنوب، طاهر من هذه الذنوب، طاهر الثوب، ويدخل إلى الجنة. فإذا تارى الله سبحانه وتعالى ينزل عليه العقاب في هذه الدنيا، تارى في عالم البرزخ، تارى في عالم الآخرة. كذلك شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قلنا بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وشفاعة الأئمة كما تكون لزيادة الثواب تكون لدفع العقاب. فتكون شفاعتهم تارة في الدنيا، إنسان يصاب عليه العقاب في هذه الدنيا والبلاء في هذه الدنيا، فتشمله شفاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيدفع ويرفع عنه العقاب بشفاعتهم. وتارة لا، في البرزخ من زارني زرته ولو كان في النار خلصته. زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من ثمراتها يجدها الإنسان في ليلة الوحشة، تناله شفاعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويرفع عنه العقاب أو يدفع عنه العقاب. وتارة لا، شفاعة تكون في يوم قيامة، إنسان مستحق لأن يطول حسابه أمام الله سبحانه وتعالى وتكفر ذنوبه بذلك، فبشفاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يكون من أول الداخلين إلى الجنة، أول الناس يدخلوا الجنة في ذلك اليوم شيعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فتارة يكون في الدنيا، تارة في البرزخ، تارة في يوم الآخرة. كذلك حتى بعد دخول الجنة هنالك شفاعة، لأن قلنا كما تكون لدفع ورفع العقاب تكون لزيادة الثواب. صحيح في الجنة ما أكو عقاب، لكن شنو؟ أكو زيادة ثواب. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. هناك في الجنة مقام عظيم، شفاعة جليلة عظيمة للسيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، كما أن لزيارة الإمام الحسين ثمرات وشفاعة في عالم البرزخ، كما أن لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ثمرات وشفاعة في تطاير الصحف وفي الحساب وعلى الصراط، كذلك للسيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها شفاعة في الجنة. ولذلك تسمع في الروايات أن الله سبحانه وتعالى جعل أبواب، إن للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قوم. أكو روايات تنقل عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهذا المعنى وبهذا المضمون، أن للجنة ثمانية أبواب جعل الله سبحانه وتعالى ثلاثة منها إلى قوم. إني إلى الجنة ثلاثة أبواب إلى قوم، هذا المعنى تفسره هذه هذا المقطع من الزيارة، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. فالله سبحانه وتعالى أعطى هذه المرأة العظيمة وأفاض على هذه المرأة الجليلة بإفاضات عظيمة جدا، من هذا مقام من أحد مقاماتها. وإذا تلاحظ مقام آخر من مقاماتها صلوات الله وسلامه عليها، أن المعصوم وما خلق الله سبحانه وتعالى نفسا أعظم من نفس المعصوم يفديها بنفسه. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في القضية المعروفة لما إجوا أرادوا يسألوا الإمام الكاظم وما كان موجود وأجابتهم فاطمة المعصومة على تلك الإجابات، فلما عرضوها على الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال ثلاثا فداها أو فداها أبوها فداها أبوها فداها أبوها. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يفديها بنفسه. شنو يعني يفديها بنفسه؟ يعني يقدمها على نفسه. هذا مقام ثاني. مقام ثالث من مقاماتها تقصر عنه الأفهام ولا تناله الأوهام. تلاحظ في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سواء الواردة عن الإمام الصادق أو الواردة عن الإمام الرضا أو الواردة عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. شوف هذا التعبير يرد في خصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة، من زار رسول الله عارفا بحقه، من زارنا عارفا بحقنا، ومن زارها عارفا بحقها. شوف هذا المقام الذي للمعصومين للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعطاه الله سبحانه وتعالى لها، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. فأي امرأة هذه؟ والتي يسميها المعصوم بالمعصومة، المعصوم هو الذي يطلق عليها هذا اللقب وهو لقب معصومة. مقامات عظيمة جليلة تنبئ عن عظمة هذه المرأة العظيمة التي سميت باسم أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وكانت صورة مصغرة من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فهي سمية أمها بنت النبي محمد. قف بأكناف فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر والكريمة، بنت موسى نسبا وانتمت لخير أرومة، شابهت أمها البتولة اسما وخصالا فسميت معصوماً. وعموما، فأبوها الكظيم للغيظ موسى، وهي للغيظ مثل موسى كظيما، شابهته تقى وزهدا وحلما، فأبوها الحليم وهي الحليمة. شابهته تقى وزهدا وحلما، فأبوها الحليم وهي الحليمة، فهي في الليل سجدة وقيام، ويطول الدجى لها كي تقوما، وهي تطوي النهار صوما وجوعا كأبيها عبادة وعزيما، ورثته علما فسل شيعة الوافد، فعنه أملت عليهم علوما. عندها قال قد فداها أبوها، قد أصابت وبالجواب عليما. ولها الأنام ولها للأنام في كل يوم، وإلى الحشر معجزات عظيمة، ما أتاها المهموم يشكو وإلا كشفت كربه وأجلت هموما. كم فقير أغنته حين أتاها، وسقيما رأى الشفاء، وسقيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك وندعوك ونتوجه إليك بسيدتنا ومولاتنا وشفيعتنا فاطمة المعصومة أن تصلي على محمد وآل محمد، وتعجل فرجهم بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وعلى البراءة من أعدائهم يا رب العالمين. لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا رب العالمين. وفقنا لمراضي، جنبنا عن معاصيك، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الحاضرين والمؤسسين تقبل أعمالهم، اقضي حوائجهم للدين والدنيا والآخرة، وارضانا وارضاهم وارض المؤمنين والمؤمنات، هم اللهم عليهم بالشفاء والصحة والعافية يا كريم. وأعاذنا الله وإياكم عليه وعلى أمثاله باليمن والخير والبركة والصحة والعافية ببركة سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة، وببركة الصلاة على محمد وآله.